الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في حديث أبي هريرة المذكور بروايتيه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، وحديث استيقظ أحدكم من نومه فليغمس يده في الإناء. ذكرنا أن قول الجمهور أن هذا يعم نوم الليل ونوم النهار، يعم نوم الليل ونوم النهار. وأما بالنسبة لوجوب الاستنثار ووجوب غسلها قبل وضعها في الإناء، هذا ذكرنا أن هذا القول بالوجوب يقول به الجمهور. إذا كنت قلت ذلك فهذا وهم، والجمهور على الاستحباب، جمهور أهل العلم على استحباب غسل اليدين قبل وضعها في الإناء، وعلى استحباب كذلك الاستنثار، وعلى استحباب الاستنثار بعد الاستيقاظ من النوم. والقول بالوجوب قول الإمام أحمد رحمه الله. طيب، هذا من باب التنبيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء، وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. هذا الحديث حديث لقيط بن صبرة حديث صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله. فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإسباغ الوضوء، والإسباغ بمعنى الإتمام والإكمال، بمعنى الإتمام والإكمال. قال الله جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتمها وأكملها. والوضوء بالضم مراد به الفعل، المراد به فعل الوضوء، أي إذا توضأتم فأسبغوا هذا الوضوء فأكملوه وأتموه. والتخليل الأصابع وخلل بين الأصابع، التخليل يعني التفريق بين الأصابع لإدخال الماء فيما بينها، تخليلها بالأصابع ليمر الماء فيما بين الأصابع. نعم، فقول عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء على نوعين: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. فالإسباغ الواجب ما لا يتم الوضوء إلا به، ما لا يتم الوضوء إلا به، فهذا واجب بإعطاء كل عضو حقه من الغسل، فهذا الإسباغ واجب. وما يتم الوضوء بغيره فهو مستحب، ما يتم الوضوء بغير فعله من الإسباغ فهو مستحب. هذا هو النوع الثاني. فالنوع الأول ما لا يتم الوضوء إلا به فهذا واجب، مثلا في غسل الوجه تغسل الوجه كاملا حد الوجه، في اليد تغسل اليد إلى المرفق، تمسح الرأس باستيعاب، تغسل القدم إلى الكعبين، هذا واجب. طيب، ما زاد على ذلك فهو مستحب، كأن تتوضأ مثلا ثلاثا ثلاثا، هذا من الإسباغ المستحب، من الإسباغ المستحب. وهكذا أيضا إعطاء العضو حقه من الغسل واستيعاب غسله مع شدة البرد أو شدة الحر، فكذلك على هذا التفصيل. وقوله وخلل بين الأصابع، التخليل بين الأصابع كما علمنا التفريج بين الأصابع ليصل الماء إلى ما بين الأصابع، وهذا التخليل كذلك منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب هو إيصال الماء إلى ما بين الأصابع، فإذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بتخليلها فتخليلها واجب، فتخليل الأصابع واجب، ويتأكد ذلك في حق من كانت أصابعه متقاربة شديدة الالتصاق بعضها ببعض، فهذا يتأكد في حقه تخليلها حتى يصل الماء إلى ما بين الأصابع. وأما إن كانت الأصابع متفرقة والماء يصل إلى ما بين الأصابع من غير تخليل فهذا لا يجب عليه أن يخلل ما بين الأصابع، لكن يستحب، لكن يستحب. إذن الأصل في تخليل الأصابع أنه مستحب. طيب ما هو الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكروا التخليل أنه خلل بين أصابعه، فيدل هذا على أن التخليل بين الأصابع مستحب ويجب إذا كان لا يصل الماء إلا بذلك، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. عرفنا أن الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، إدخال الماء إلى الأنف. المبالغة يعني أن تبالغ في إدخال الماء، يعني تدخل الماء بأنفك بقوة، بقوة، فهذه المبالغة مستحبة، المبالغة في الاستنشاق مستحبة. ما هو الصارف؟ هذا أمر وبالغ في الاستنشاق، والأصل في الأمر أنه للوجوب. الصارف هو قوله إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائما فلا تبالغ خشية أن يدخل الماء من الأنف إلى الحلق يصل إلى الجوف. فلما قال إلا أن تكون صائما دل هذا على أن المبالغة مستحبة وليست واجبة، ففيه استحباب المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما فلا يبالغ. فهذا الحديث فيه استحباب إسباغ الوضوء وكذلك أيضا تخليل التخليل بين الأصابع واستحباب المبالغة في الاستنشاق في حق غير الصائم، وأما في حق الصائم فإنه لا يستحب له أن يبالغ في الاستنشاق خشية أن يصل الماء إلى جوفه. وقوله في الرواية الأخرى يتفرد بها أبو داود وإذا توضأت فمضمض، هذا فيه الأمر بالمضمضة، الأمر بالمضمضة، إذا توضأ المسلم فإنه يتمضمض، والمضمضة عرفنا أن إدخال الماء في الفم وتحريكه، وهذا أمر. فهل المضمضة واجبة أو مستحبة؟ وهكذا الاستنشاق، في هذا خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، واستدلوا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا أمر الله جل وعلا بغسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، فيدل ذلك على غسل ما ظهر من الوجه، ولا يجب غسل ما بطن كالفم والأنف، بهذا استدلوا على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. وذهب بعض الظاهرية إلى وجوب الاستنشاق دون المضمضة، قالوا يجب الاستنشاق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي مر معنا يستيقظ أحدكم من نومه فليستنشق فليستنثر ثلاثا، أما المضمضة فقالوا لم يأتي فيها أمر، لم يأتي فيها أمر، وكأنهم ما اطلعوا على هذه الرواية التي فيها في حديث القيط لمن صبر إذا توضأت فمضمض. وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، ذهب الإمام أحمد إلى وجوب المضمضة والاستنشاق استدلالا بهذه الرواية إذا توضأت فمضمض. قالوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وهكذا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق والاستنثار إذا توضأ المسلم، والأصل كذلك في الأمر أنه للوجوب مع مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على المضمضة والاستنشاق، فلم يثبت عنه أنه توضأ عليه الصلاة والسلام من غير أن يتمضمض أو يستنشق كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد. فهذا الأمر مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، ويكون فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لأمر الله جل وعلا بالوضوء في قوله واغسلوا وجوهكم، فيدل على أن من الوجه المضمضة والاستنشاق، وهذا القول أقرب إلى الصواب لهذه الأدلة. قال رحمه الله عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وضوءه، وفي هذه الرواية التي عند الترمذي قال وكان يخلل لحيته في الوضوء، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يخلل لحيته يعني يوصل الماء إلى أصول شعر اللحية، يوصل الماء إلى أصول شعر اللحية، إما بوضع الماء في اللحية ثم تخليلها بالأصابع، جعل الأصابع كالمشط، أو يأخذ الماء في كفه ثم يضع فيه يخلل فيه اللحية هكذا حتى يصل الماء إلى أصول شعر اللحية. اختلف أهل العلم في تخليل اللحية، أو قبل ذلك اختلفوا هل ثبت ذلك في شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته أم لا. وردت أحاديث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في تخليل النبي عليه الصلاة والسلام للحيته، وهذه الأحاديث لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال. وأمثل هذه الأحاديث حديث عثمان، أمثل وأفضل وأصح هذه الأحاديث حديث عثمان الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا، كما قال الإمام الزيلعي رحمه الله في نصب الراية وغيره من أهل العلم. ومع ذلك حديث عثمان هذا ضعيف، حديث عثمان هذا ضعيف، فيه عامر ابن شقيق وهو ضعيف، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال أبو حاتم ليس بالقوي. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الأحاديث بمجموعها مع ما فيها من ضعف تدل على أن لتخليل اللحية أصل، أن لتخليل اللحية أصل، فقالوا باستحباب تخليل اللحية أحيانا وأحيانا، أحيانا تخلل وأحيانا تترك. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تخليل اللحية، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد يقول ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، وهكذا أيضا الإمام أبو حاتم رحمه الله كذلك يقول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. وهؤلاء أئمة حفاظ يذكرون أنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تخليل اللحية. وعلى كل فمن ذهب إلى القول والأخذ بمن صحح مجموع هذه الطرق الواردة وأن لها أصل في تخليل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وقال به فله وجه في ذلك، ومن لم يرى مشروعية ذلك لعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك له وجه في ذلك. نأتي إلى حكم تخليل اللحية، هل يجب أو لا يجب؟ نقول إذا كانت اللحية كثيفة، إذا كانت اللحية كثيفة لا ترى البشرة من تحتها فهذه لا يجب ماذا تخليلها، ما لا يجب تخليلها. لماذا؟ لأن البشر هنا لا ترى، البشرة لا ترى، فلا يجب حينئذ غسل ما تحتها. وأما إن كانت البشرة ترى من تحت اللحية، اللحية خفيفة، اللحية خفيفة والبشرة ترى من تحتها، فهنا يجب غسل ما تحت اللحية. لماذا؟ لأن البشرة الظاهرة هي من الوجه فوجب غسلها، لقول الله جل وعلا واغسلوا وجوهكم، وهذا من الوجه فيجب أن يغسل، فيجب أن يغسل. إذن يكون هذا هو الحكم في غسل ما تحت اللحية، إن كانت اللحية كثيفة لا يرى ما تحتها فلا يجب غسل ما تحت اللحية، وإن كانت خفيفة ترى البشرة من تحتها وجب غسل ما تحت اللحية لأنها من الوجه الذي يجب أن يغسل. ومن ذهب إلى مشروعية التخليل إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يقول بتخليلها أحيانا وأحيانا. لماذا؟ عثمان رضي الله عنه في حديثه الذي في الصحيحين مر معنا في أول كتاب باب الوضوء ما ذكر تخليل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، وهو ينقل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يراه. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا، ما ذكر فيه تخليل اللحية، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ويواظب على ذلك لنقل ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه في ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا حديث عبد الله بن زيد وحديث علي ليس فيها ذكر تخليل اللحية، ولا شك أن ما في الصحيحين أصح، ما في الصحيحين أصح مما هو خارج الصحيحين. ولهذا بعض أهل العلم قال هذا الحديث لا يصح لأن في الصحيحين لم يذكر تخليل اللحية في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا كان السند كذلك ضعيف لا يصح. فلهذا كان الصواب أن اللحية لا تخلل إلا إذا كانت البشرة اللحية خفيفة والبشرة ترى من تحتها، فهنا تخلل لأجل وجوب غسل الوجه كله. قال رحمه الله وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. والحديث رواه أحمد وابن خزيمة وسنده صحيح، إلا أن بعض الحفاظ كالإمام أبو زرعة رحمه الله رجح أن الحديث الصحيح أنه من حديث أم عمارة بنت كعب وليس من حديث عبد الله بن زيد، أن الحديث من حديث أم عمارة بنت كعب، وذلك أن الرواة اختلف فيه على شعبة، اختلف الحديث على شعبة، فرواه غندر أي محمد بن جعفر رواه عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن جدته أم عمارة، عن جدته أم عمارة بنت كعب كما في سنن أبي داود، وهكذا أيضا رواه البيهقي والنسائي. ورجح هذه الرواية الإمام أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم أن الحديث من حديث أم عمارة بنت كعب، وهذه علة غير قادحة، فكونه من حيث أم عمارة بنت كعب وهي صحابية وعبد الله بن زيد كذلك صحابي، فإن كان الحديث أن صحيح أنه من حيث أم عمارة فهو كذلك صحيح، فهو كذلك صحيح، إلا أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بقدر ثلثي مد، توضأ بقدر ثلثي مد. فالحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بقدر ثلثي مد، المد ربع الصاع، الربع الصاع النبوي، صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، المد ملء كفي الرجل المعتدل. طيب، الصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، يعني أقل من المد، أقل من ربع الصاع، أقل من ربع الصاع. فهذا يدل على استحباب التقليل في استعمال الماء في الوضوء، استحباب التقليل في استعمال الماء في الوضوء. وفي حديث أنس في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. إذن هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، أنه يقتصد في استعمال الماء إلى نحو المد أو أقل من المد. ففيه كما سمعنا استحباب التقليل في استعمال الماء، فإن زاد على ذلك هل يجوز إذا توضأ بأكثر من مد؟ الجواب نعم يجوز، ما لم يبلغ حد الإسراف، ما لم يبلغ حد الإسراف. فنقل بعض العلم الإجماع على أن استعمال الماء في الوضوء ليس له قدر معين، ليس له قدر معين يجب، لكن المستحب التقليل، المستحب التقليل. فإن زاد حتى وقع في الإسراف فإن هذا لا يجوز، لأن الإسراف محرم. طيب، قال بعض أهل العلم: هذا الحديث فيه دليل على الحد المفرق بين المسح وبين الغسل، التفريق بين الغسل وبين المسح، أن يكون استعمال الماء قدر ثلثي مد فيكون هذا غسل، فإن كان أقل من ذلك فيكون ذلك مسح وليس بغسل، لأن المسح إمرار، إمرار اليد على العضو مع ما فيه من بلل، مع ما فيه من بلل، لكن الغسل هو جريان الماء وسيلانه، الغسل جريان الماء وسيلانه، فيكون أقل ما يكون فيه الغسل نحو ثلثي المد في استعماله في الوضوء. وقوله: فجعل يدلك ذراعيه، الدلك هو وضع العضو أو اليد، دلك اليد في العضو مع الغسل، تحريك اليد على العضو مع الغسل، فالدلك شيء زائد عن الغسل، الغسل جريان الماء وسيلانه، والدلك تحريك اليد على العضو مع غسله. هل الدلك يجب، هل الدلك يجب في الوضوء؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب، ذهب الإمام مالك إلى أنه يجب، وذهب الإمام أحمد وقول الجمهور أنه لا يجب دلك الأعضاء عند الوضوء، أنه لا يجب، وهذا هو الصحيح أن دلك الأعضاء عند الوضوء لا يجب. فلو أجرى الإنسان الماء على يده على العضو من غير دلكها صح ذلك، لأن هذا هو معنى الغسل في اللغة، هو جريان الماء في محل العضو فيكون قد غسله، فيكون قد غسله. لكن يستحب، يستحب الدلك لأنه أبلغ في غسل العضو، لكن قد يجب إذا كان في العضو شيء يمنع من وصول الماء، إذا كان في العضو شيء يمنع من وصول الماء فلا يصل الماء إلا بدلكه، حينئذ يجب الدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن كان ليس هناك شيء يمنع من وصول الماء فإنه يستحب ولا يجب. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.